أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث، وفيه بداية التعليق على كتاب الرضاع من صحيح الإمام مسلم.
قم بالولد، ولذلك يصح أن
في لغتنا قاله يعني خنق، أمسك برقبته حتى يكتم نفسه ويموت. نعم.
ولذلك يصح أن تحمل الغيرة في الحديث على كل واحد منهما. فأما ضرر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغير اللبن أي يفسده، ويسأل عن تعليله أهل الطب. وأما الثاني فضرره بين محسوس، فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه. ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون المعنى الأول دون الثاني ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني المعنى الأول دون الثاني لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك، فلما رأى أنه لا يضر أولادهم لم ينه عنه. وأما الثاني فضرره معلوم للعرب وغيرهم بحيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر، وإنما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغيلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك والتحدث بضرره، حتى قالوا إنه ليدرك الفارس فيجعفره عن فرسه. وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. ذكره ابن أبي شيبة. ثم لما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر أولاد العجم سوى بينهم وبين العرب في هذا المعنى فسوغه، فيكون حجة لمن قال من الأصوليين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالرأي والاجتهاد وقد تقدم ذلك. وقول السائل عن العزل أشفق على ولدها يعني أخاف إن لم أعزل أن تحمل فيضر ذلك ولدها فيضر ذلك ولدها على ما تقدم. ويحتمل أنه يخاف فساد اللبن بالوطء على ما ذكرناه آنفا. وقوله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم دليل على أن الأصل في نوع الإنسان المساواة في الجبلات والخلق وإنجاز اختلاف العادات والمناشع، وفيه حجة على إباحة العزل كما تقدم، والله تعالى أعلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال
حدثنا بالضمير
يحيى بن
لا دولة وحدثناه أبو بكر
قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب بالعزل والغيلة غير أنه قال الغيال. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري قال حدثنا حيوة قال حدثنا عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني آثر عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم.
في قوله إن كان لذلك فلا دليل صريح على جواب العزل.
كتاب الرضاع. باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
الرضاعة يشبه النسب في بعض الأشياء ويقال عنه، لكن ما الذي يترتب من الحرمة؟ يترتب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، تحرم ما تحرمه الولادة. أسباب التحريم ثلاثة: نسب ورضاء ومصاهرة. نسب ورضاء ومصاهرة كلها مذكورة في القرآن. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه كلها نسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة هذا رضاء. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم هذا مصاهرة. وقوله قبل هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح أباكم من نساءه أيضا مصاهرة. فصارت أسباب التحريم ثلاثة: النسب والرضاء والمصاهرة. ولهذا جمع الله الرضاعة إلى النسب لأنها تشبهها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. فإذا كانت تحرم ما تحرمه الولادة فلننظر: حرمت عليكم ما هذا من النسب، الأم من الرضاع تحرم ولا تحرم، بنات من النسب، البنت من الرضاع تحرم، أخواتكم من النسب، الأخوات من الرضاع تحرم، عماتكم من النسب، العمات من النسب من الرضاع تحرم، خالاتكم من النسب، الخالات من الرضاع تحرم، بنات الأخ التي يكون الثاني عمها حرام من النسب فتحرم من الرضاع، بنات الأخت التي يكون الراجل خالها خالهم تحرم من النسب فتحرم من الرضاع. إذن المحرمات بالنسب سبع والمحرمات بالرضاع سبع. أمهات النساء وربائبكم التي بأحضركم من نسائكم التي تدخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم. كم هذه؟ هذه ثلاث: أمهات نسائكم، ربائبكم التي بحضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، حلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم. الرابع المصاهرة: ولا تمسحوا ما نكح آباؤكم من الرضاعة. إذن المصاهرة يحرم فيها أربعة: أربعة نسب، أربعة هم نسب. أمهات نسائكم منين؟
مصاهرة.
لا، أمهات نسائكم الأمهات منين؟ من النسب. ربائبكم التي حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن هذا أيضا واضح من النسب لأنه قال من نسائكم التي دخلتم بهن. حلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم هذا أيضا صريح واضح أنهم الأصلاب. إذن المطاهرة لا يدخل فيها إلا النساء فقط، لا يدخل فيها الرضاعة، لأنه قال إنها بنساء. فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة أحد مطعم ولاده، قلنا نعم، هذا دليل على أن المحرمات للطفل لا يدخل فيها الرضاعة، يعني قال ما تحرم الولادة ولم يقل ما تحرمه الولادة والصغر. لو قال ما تحرمه الولادة والصغر قلنا نعم، أم الزوجة من الرضاع فأمها من النسب، لكن قال ما تحرمه الولادة، ولو سألت أي واحد لماذا حرمت عليك أم زوجتك هل هو من الولادة، لقال لا، الولادة لابنتها، والتحريم الآن بين الزوج وبين أم الزوج، فالتحريم سببه المصاهرة ليس سببه الولادة. وحينئذ تكون المحرمات بالصهر خاصة بالنسب، أي بنسب الزوجة أو الزوج. ويؤيد ذلك أنه قال حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والقول بأن قوله من أصلابكم احتراز من ابن التبني ضعيف، لأن أصل ابن التبني لما أبطله الإسلام، لما أبطل الإسلام التبني لم يصح أن يكون ابنا حتى يقال لا بد من قيد مخرجه، بل هو ليس ابن أصل. فعلى هذا نقول يكون قوله من أصلابكم بيان أن المصاهرة لا يؤثر فيها إلا النسب، الابن من الصلب. وبناء على ذلك أم الزوجة من الرضاع لا تحكم على زوج نفسه، وكذلك بنت الزوجة من الرضاع لا تحرم على زوجها، يعني لو كان له زوجة قد أرضعت ابنتها قبل أن يتزوجها فإنها لا تحرم عليه هذه البنت، لأنها إيه؟ ليست من الربائع، الربائع هن بنات الزوجات وليس من النسب خاص. وهذا الذي قررناه هو ظاهر الحديث، وهو ظاهر الآية الكريمة، وهو مقتضى قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أدلة واضحة على أن المطاهرة لا يكفي فيها الرضاع إطلاقا. ولكن بقي أن يقال جمهور الأمة وجميع الأئمة على أن الرضاع يجري في المصاهرة كما يجري في النسب، كما يجري فيها النسب. فكيف نخالف هؤلاء الأئمة وأكثر الأمة؟ قلنا المرجع عند الاختلاف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما خالفناهم في أن طلاق الحائض لا يقع، وطلاق الموضوع في طهر الجماعة فيه لا يقع، نحن خلاف رأي الجمهور، خلاف رأي الأئمة كله. فهذا مثل، لكن لو قال قائل ما دام خلاف بهذه القوة نقول أم الزوجة من الرضاع ليست حراما على الزوج، وعلى هذا فيجب عليها أن تحتجب عنه، ولا يجوز أن يخلو بها، ولا يكون محرما لها، وتنتفي عليه جميع الأحكام التي تثبت لأم الزوجة من النسب، لكن لا ينبغي أن يتزوجها إلا عند الضرورة. وحينئذ نعمل بالقولين، يعني نعمل بالاحتياط من وجهين، فلا يتزوجها مراعاة لمن؟ يرى الجمهور، ولا تكشف له وجهها، ولا يحلو بها، ولا يكافر بها، مراعاة لما هو ظاهر الكتاب والسنة. لو قيل بهذا لكان قولا جيدا، ولا غرابة في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعمل السببين في حكم واحد كما سنذكر إن شاء الله بعد الأذان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل سببين في يختلف حكمهما، فإن سودة بنت جمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تنازع أخوها عبد بن جمعة وسعد بن أبي وقاص في غلام، فقال سعد يا رسول الله إن هذا ابن أخي، إن هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد به إليه، وقال عبد بن جمعة إنه أخي ولد على فراش أبي. أما عتبة أما سعد فاحتج بالشبه، قال يا رسول الله انظر إلى شبه، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبها بينا بعتبة. وأما عبد بن جمعة فاحتج في الفراش، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش، واحتجبي منه يا ثوبة. لو كان الرسول عمل بسبب الفراش بسبب الذي هو الفراش وحده لم يقل احتجبي يا ثوبة، ولو انه عمل بالشبه وحده لم يقل الولد للفراش ويعطيه عبد الزمان. فدل هذا على انه اذا اشتبه الامر فلا باس ان نعمل للسببين من باب الاختيار. تكلمنا في ذات الماضي عن تحريم الرضاع، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرم الرضاع ما يحرم، والرضاع تحرم ما تحرمه الولادة. تفضل عبد الله شوي على اليمين الصف الأول. هنا وذكرنا أن المحرمات أسبابها ثلاثة، وهي نسب ورضاء وانفصال. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحق الرضاء بماذا؟ بيوم النسب كذا بالولادة، تأكد في النسب. طيب، فهم بيقول بالولادة ثم عاد وقال بالنسب، ها يعني النسب هو الولادة. أحسن، صح. طيب، هل يمكن أن نحرقه في المطاهرة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن عرض ما يعرف من النسب؟ نعم نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاع تحرم ما تحرمه الولادة، وفي المصاهرة ما في ولادة بين الأصهار. طيب، ذكرنا أنه يمكن أن نسلك سبيل الاحتياط، كيف ذلك الأخ؟ نعم، ما على كم امسحها. نعم، يمنعه بان يمسح حول النساء ولكن لا نجعله محرما لهم. طيب، وهل لهذا نظير في السنه؟ نعم، نعم. طيب، يعني غلام تنادى فيها في المسمعة وسعد بن أبي وقاص، سعد يقول هذا ولد أخ عهد به إلي، وعبد بن زمعة يقول هذا ولد، هذا أخي ولد على فراش أبي، فحكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه لمن؟ للفراش، أنه ولد زمعة، لكنه قال لما رأى الشبه البين في عتبة قال احتجبي منه يا ثوبة على سبيل الاحتياط. وبعضهم قال اعمالا للدليلين، لكنه في نظر لأن إعمال الدليلين هنا مستحيل، إذ أن أحدهما يوجب والثاني يحرم، لكنه من باب الاحتياط. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الرضاع في باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا، وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث هشام بن عروة. باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرت أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له عليه.
أخبرته
بالذي صنعت.
صنعته بالضم.
بالضم.
نعم.
فأمرني أن آذن له عليه.
نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس، فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال شربت يداك أو يمينك. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضاني ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بنحو حديثهم، وفيه فإنه عمك تربت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي، فأبيت أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك. قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال إنه عمك فليلج عليك. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي القعيس استأذن عليها فذكر نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال استأذن عليها أبو القعيس. وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته. قال لي هشام إنما هو أبو القعيس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهل لا أذنت له؟ شربت يمينك أو يداك؟ شربت يمينك أو يدك؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرت أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل إني عمك. أرضعت امرأة أخي فأبيت أن آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه عمك.
فهذا الحديث بطرقه الذي ساقها مسلم رحمه الله فيه فوائد. أولا أفلح هذا كان أخا لزوج المرأة التي أرضعت عائشة، وإذا كان أخا له صار عما له أي لعائشة. لكن عائشة رضي الله عنها أشكل عليه الأمر بأن الزوج ليس هو الذي أرضع وإنما الذي أرضعت الزوجة. فظنت رضي الله عنها أن لبن الفحل يعني لبن الرجل لا يؤثر فمنعته أن يدخل عليه حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فقال ائذني له. وفيه أيضا أن لبن الفحل يؤثر بمعنى أنه إذا أرضعت المرأة طفلا ولزوجها أولاد من غير المرضعة فإن أولاده من غير المرضعة يكونون إخوة لهذا الطفل الرضاع لكنهم إخوة له من الأب. كما أنه لو كانت هذه المرضعة لها أولاد من غير الزوج الذي أرضعت الطفل في عصمته فإن أولادها من الزوج الأول يكونون إخوة بهذا الطفل لكن من الأم. أفهمتم؟ إذن الرضاع يمكن أن يكون فيه إخوة من الأم، يمكن أن يكون فيه إخوة من الأب، يمكن أن يكون فيه إخوة من الأم والأب. وهذا بناء على عموم قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفيه شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم فإن عائشة رضي الله عنها منعت حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن الدعاء الذي لا يراد ليس بممنوع وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة شربت يمينك أو يدك فإن شرب بمعنى لصق بالتراب وهو كناية عن قلة الماء وأنه ليس عند الإنسان إلا التراب. لكن هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا أن يبغى على عائشة بذلك؟ كلا، وإنما أراد حظها على أن تأذن له وألا تمتنع. وفيها أيضا بقي المقال كرس ويقال أكرب، وبينهما فرق عظيم. أكرب بمعنى صار غنيا حتى صار ماله كالتراب كثرة، وأما ترث فمعناه استقر، أي لصق جذعه بالتراب لعدم وجود نار عنده. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه لا ينبغي للمرأة أن تحتشم من إخوتها من الرضاع أو أعمامها من الرضاع أو أبي زوجها أو ابن زوجها أو ما أشبه ذلك، لأنه يوجد بعض النساء تمتنع من ذلك، أي تمتنع من أن تبيح وجهها لأحد من محارمها من غير النسب، وهذا لا ينبغي. فإن أرادت بذلك التدين فلا شك أنه معارضة للنص، وإن كان الحامل لها على ذلك الخجل والحياء فهذا أهو، ولكن لا ينبغي أن تستقيم الحق. يعني يوجد بعض النساء أم الزوجة لا تكشف للزوج، فهل هي آثمة أو لا؟ نقول إن أرادت بذلك التدين فهي آثمة لمعارضتها للشريعة، وإن كان ذلك حياء وخجلا فلا ينبغي أن تستحي أو تخشى من أمر شرعي مباح.
نعم.
يحمل من الرأى ما يحمل من نفسه. القاعدة أن أثر الرأى إنما يكون بالنسبة للرابع وفروعه فقط. أما أصوله وفروعه أما أصوله وحواشيه فلا أثر له. واضح؟ هذه قاعدة مهمة. يحمل من الرضاع ما يحمل النسب. أخذ العلماء من ذلك قاعدة أن الرضاع لا ينشر الحرمة إلا للرابع وذريته فقط، دون من هو في درجته أو أعلمه، يعني دون إخوانه وأعمامه وأبائه فلا علاقة لهم بالرضاع. نضرب مثلا يتصرف في المقام، مثال واحد: طفل رضع من امرأة، هذا هو العلم. أخو هذا الطفل ما علاقته بالمرأة؟ ليست له علاقة، ليست أمة ولا أخته ولا بنت أخي ولا شيء. إما الكلام على الرضاء التي تتعلق بالشخص نفسه، واضح؟ لا، ما في إشكال أبدا. خذ القاعدة هذه المسلمة، ما في إشكال. نعم.
باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه قال: قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة.
إذا صارت ابنة أخي من الرضاعة ماذا يكون لها؟ يكون عمها، فلا تحل لها. نعم.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير حا. وحدثنا
بنت حمزة لولا رضاعة تحل للرسول؟
نعم.
لماذا؟
انت عمها.
إيه لأنها بنت عم. لكن في الرضاعة صار عمها.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير حا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حا. وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي قال حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة حا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء، غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة. وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد
يعني يقول قتادة، وصرح بذلك ليزول التدليس.
وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول حين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة، أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب، قال إن حمزة أخي من الرضاعة. باب تحريم الربيبة وأخيه.
سيكون الرسول عليه الصلاة والسلام عما لها، وهذه قاعدة مهمة. الرضاعة يؤثر بمن؟ يؤثر في الطفل وذريته فقط، ولا يؤثر في أقاربه من أخ أو عم أو أب أو أم. لكن الطفل إذا رضع من امرأة صار جميع أولادها إخوة له، السابق واللاحق، وأولاد زوجها أيضا إخوة له، السابق واللاحق. فإذا عرفت هذا سهل عليك كثير من المسائل التي تشكل حتى على طلبة العلم في مسائل الرضاع. إشكالات كثيرة لأن الإنسان ما ليس عنده قواعد وضوابط، لكن الإنسان إذا عرف القاعدة سهل عليه تطبيقها. القاعدة بالنسبة للرضاع أن التحريم ينتشر إليه وإلى ذريته. القاعدة بالنسبة لأولاد المرضعة أن جميع أولادها من ذكور وإناث، من زوجها التي أرضعت وهي في عصمته، أو من زوج سابق أو من زوج لاحق، كلهم يكونون إخوة للرضاعة. أولاد زوجها التي رضعت وهي في عصمته، الذي أرضعت وهي في عصمته، يكون كذلك إخوة للرضاعة، سواء كان من زوجة سابقة أو لاحقة أو مع التي أرضعت، فإنهم يكونون إخوة للرضاعة. إذا عرفت هذه القواعد سهل عليك التطبيق. نعم. قسم على النساء أقارب المرضعة مثل خوات يكونون خالات للرضيع، إخوانها أخوان. بالنسبة للزوج إخوانه أعمام وأخواته أعمام. وهل المجرم مثلا واضحة بس تحتاج إلى معرفة القواعد. تطبيق الجزء ربما يشكل على الإنسان، لكن إذا عرف القاعدة سهل عليه. نعم نعم نعم. هل يجوز؟ لا لا، ما لازم أحرم لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب. وأبوك محرم لزوجتك من إيه؟ لا مو من، ليس بين أخيك وبين زوجتك نسب، إنما هو محرم لها بالمطلق. والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ونحن ذكرنا عليه البارحة بكلام واضح مفصل، وبينا قولا احتياطيا ترجع الى الشرع الشريف. نعم. نعم، يعني اخوات المرضعة من الرضاعة خالف الله، لانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم.
باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرنا أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ قلت تنكحها. قال أو تحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي. وأحب من شركني في الخير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة؟ قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
تحكيم الربيبة. الربيبة هي بنت الزوجة، وألحق العلماء رحمه الله بذلك جميع فروع الزوجة، بنت سواء بنته سواء بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها إلى آخره. فجميع من تفرع من هذه الزوجة حرام على الزوجة، لكن بشرط أن لا يكون دخل بها، لقول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وينبغي لنا أن نقول المحرمات في الصهر أربع، يعني أربعة أصناف: أبو الزوج وابنه، أبو الزوج وإن على وابنه وإن نزل، على من؟ على الزوجة خاصة. أم الزوجة وإن علت وبنتها وإن نذرت، على من؟ على الزوج خاصة. انتبهوا للقواعد. أم الزوجة وإن علت، على من؟ على الزوج خاصة. أم الزوجة وإن علت على الزوج خاصة، بنت الزوجة وإن نزلت على الزوج خاصة، أبو الزوج وإن على، على من؟ على الزوجة خاصة، ابن الزوج وإن نزل على الزوجة خاصة. ثلاث منها يثبت فيهن التحريم بمجرد العقد، وهم أبو الزوج وإن على، وابنه وإن نزل، وأم الزوجة وإن علت. هؤلاء الأصناف الثلاثة يثبت فيهم التحريم بمجرد العقد. وعلى هذا فإذا عقد إنسان على امرأة حرم عليه الأمر في مجرد العقد. نعم. فلو طلقها قبل الدخول فأمها حرام عليه وتكشف له ويسافر بها ويخلو بها لأنها تثبت المحرمية بمجرد طلقها. طلقها قبل الدخول نعم يكون أبوه محرم لها، يكون ابنه محرم لها نعم. وعلى هذا لو أراد الابن ابن الزوج هذا أن يتزوجها قلنا حرام. طيب لو أراد ابن الزوج أن يتزوج أم زوجة أبيه يجوز أو لا يجوز؟ تفهمون السؤال؟ أراد ابن الزوج أن يتزوج أم زوجة أبيه يجوز؟ وهذا هو معنى قولنا خاص، انتبهوا له، كلمة خاصة يعني لا يدخل التحريم في غير الزوج. فيجوز لابنه أن يتزوج أم زوجة أبيه، أم زوجة أبيه. طيب بنت زوجة أبيه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز الابن أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ غلط. يجوز الابن أن يتزوج بنت زوجة أبيه. لا إن كانت أمه فلا يجوز. ليش؟ لأن أخته. وإن كان من زوجة أخرى يجوز. طيب افهموا أيضا هذه القواعد بالنسبة للصهر. المحرم بالصهر كم؟ أربعة أصناف. أبو الزوج وإن علا، وابنه وإن نزل، على من؟ الزوج خاص دون أقاربه. وهذا التحريم يثبت بمجرد الأرض. بنت الزوجة وإن نزلت، وأمها وإن علا، على من؟ على الزوج خاصة دون أقاربه. لكن يشترط في البنت أن يكون قد دخل بأمها، أي قد جامعها، فلا تفعل الخلوة. فلو أن رجلا عقد على المرأة ثم طلقها قبل أن يجامعها وأراد أن يتزوج ابنتها فيما بعد يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب في القرآن الكريم وفي هذا الحديث الذي معنا علق التحريم أي تحريم الربيبة بشرط أن يكون دخل بأمها وأن تكون في حجر الزوج. ولهذا جاءت القصة هذه أن الزوج قال لو لم تكن ربيبتي بحجري ما حلت لي. يعني فكيف وهي ربيبة؟ اجتمع فيها سببان. طيب الآية والحديث فيهما شرطا أن يكون دخل بالأم وأن تكون في حجر، أي تكون من الزوجة في حجر الزوج. فهل الشرطان ثابتان بمعنى إن تخلف واحد منهما لم يثبت التحريم؟ الجواب إن تخلف الدخول لم يثبت التحريم، وإن تخلف كونها بحجرة ثبت التحريم. قد يقول قائل كيف تفرقون بينهما وهما شرطان ثابتان في سياق واحد؟ يقول لأن الله تعالى صرح بمفهوم قوله اللاتي دخلتم بهن، وسكت عن مفهوم قوله في حجوركم، فدل ذلك على أن وقت أو على أن شرط كونها بحجر غير مقصود، لكنه بات بناء على الأغلب. واضح يا جماعة؟ ولهذا قال إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل وإن لم يكن في حضوركم فلا جناح عليكم. أما الحديث الذي ساقه مسلم رحمه الله فهذه أم حبيبة رضي الله عنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، وقال لها أوحدين ذلك؟ لأن العادة أن المرأة لا تحب أن يشاركها أحد في زوجها، فأخبرته لأنه تحب هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تكون أم حبيبة وحدها زوجة الله، فهي ليست له بمخرج. وأحب من شاركها في هذا الخير من أختها، فيكيد أن تبرر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل لها. لماذا؟ لأنها أخت زوجته، وقد قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. ثم عرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام إشكالا، وهو أنه يحدث بأنه يريد أن يخطب من درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حملتني. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وصفين مانعين: الأول أنها ربيبته في حجره، والثاني أنها ابنة أخي من الرضاعة، فهو عمها وهو زوج أمي. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حملتني. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وصفين مانعين: الأول أنها ربيبته في حجره، والثاني أنها ابنة أخي من الرضاعة، فهو عمها وهو زوج أمها. فاجتمع في ذلك سببا. فيريد بهذا عليه الصلاة والسلام أن يبين أنه لا يمكن أن يخطب هذه المرأة التي هي درة بنت أبي سلمة. ثم ذكر أنه لا أرضعتني وأباها رويفة، وهذه جارية لأبي لهب. أرضعت من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة. ثم قال: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. نعم.
وحدثني هسوي. شيخ بارك الله فيكم،
ما الحكمة وما السبب الذي جاء في الحديث وكذلك في الآية ولم يكن قيد الاحتراضية؟ ماذا نقول فقط
لأجل أغلب؟ لا نقول هذا ليس احتراضية، لأن الله لما ذكر القيدين قال: فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليه. فطرح المفهوم القيد وسكت عن مفهوم القيد الآخر، فدل هذا على أن القيد الآخر ليس له تأثير في مسألة الحل أو الفرق.
نعم، ذكرتم هذا في الآية والخبر.
الخبر يحال عليه. نعم. إيش؟ هذا يأتينا إن شاء الله.
وحدثنيه سويد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حا. وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انكح أختي عزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين ذلك؟ قل: فقالت: نعم يا رسول الله، لست لك بمخليع، وأحب من شركني في خير وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فقلت: يا رسول الله، فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وحدثنيه عبد الله.
قوله في هذا الحديث بنت أبي سلمة، الصواب الحديث الأول بنت أم سلمة، لأن بنت أبي سلمة إذا لم تكن من أم سلمة ما كانت لا تحرم عليه، لكن ما كانت ربيبة. والحديث ذكر أنها ربيبته وأنها بنت أخيه من الرضاعة، وعلى هذا فيكون لفظ الأول أصح، وهو قوله بنت أم سلمة.
وحدثنيه عبد الملك بن سعيد بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد بن أبي حبيب عنه نحو حديثه، ولم يسمي أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب.
لكن هذا لا يضر، يعني كون أحد الرواة يسمي والآخرون لا يسمون، الظاهر أن هذا ليس بشذوذ، لأنه لا يخالف. نعم لو قالوا ولم تسمى عزة ثم سماها واحد من أربعة أو خمسة حكم بشذوذ. نعم.
أقول الخاف نبلة بالباب تؤذن.
إذا أذن نجيب المؤذن.
ما ودنا يتوقف
على نجيب المؤذن بارك الله فيك. توقع.
باب في المصفة والمصفتان.
المصفتان.
إيه.
لا. في. في المصفة.
أين عندي في المصفتان؟ ألزمها الألف.
إيش؟
ألزمها الألف.
الألف وش أجر اللي عندي؟
أنا سبحان الله خلاص الذي عندي.
باب
في المصفة والمصفتان.
لا اللي عندنا باب في المصفة والمصفتين. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل حاملاهما ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصفة والمصفتان.
قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصفة والمصفتان، منطوقه أن المصفة الواحد لا تحرم والمصفتان لا تحرمان والثلاث تحرم، لكن سيأتينا إن شاء الله أنه لا بد من خمس، والعلماء يقولون إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق، لأنه المفهوم يدخل المنطوق والعكس. فمثلا لا تحرم المصفتان ولا المصفتان، نعم لا تحرم لأنه لا يحرم إلا الخمس، لكن ليس معنى ذلك أن ما زال على ذلك يحرم وقد قيد بأن التحريم بخمس رضعات. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو بن نافع وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أنها قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأة الأولى أنها رضعت امرأة الحجة رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصقة أو المصقتان. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة لهذا الإسناد. أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصقتان. وأما ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصقتان. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل عن أم الفضل قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ فقال لا. باب التحريم بخمس رضعات. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نصحن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة. قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول أنها سمعت عائشة تقول بمثله.
هذه الأحاديث في هذين البابين تبين أنه لا بد من عدد. من العلماء من قال إنه ثلاث لمفهوم قوله لا تحرم المصة أو المصتان، مفهوم أن الثلاث كما لا تحرم. ومنهم من قال إن هذا مفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن الذي يحرم خمس رضعات معلومات. ومن العلماء من قال إنه لا يشترط العدد بل مطلق الرضاع كاف بعموم قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعن. والصواب أن العدد مشترط، وأن مطلق القرآن تقيده السنة، لأن كل من عند الله. فالله عز وجل أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد ذلك. والصواب أيضا أنه لا بد من خمس رضعات في حديث عائشة، ولا عبرة بمن طعن في هذا الحديث الحديث عائشة، لأنها ذكرت أنهما أن هذا الحكم ثابت في القرآن عشر رضعات ثم خمس رضعات، وأنها كانت فيما يرسل من القرآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بمطعن، لأن يمكن توجيهه. توجيهه أن يقال هذا الحكم منسوخ لفظا وحكما، أما العشر فهي منسوخة لفظا وحكما، لأننا لو فتشنا القرآن لم نجد فيها ذلك، لم نجد فيه ذلك. وأما حكمه فإن الحكم انتقل من العشر إلى الخمس، وأما الخمس فمنسوخة لفظا لا حكما، لأن الحكم ثبت وهي ليست في القرآن. والنسخ جاء، يعني نسخ القرآن جاء سواء كان نسخ اللفظ أو نسخ الحكم أو نسخهما جميعا. وهذا لا يعود ولا يجوز أن نطعن برواية الأثبات العدول بمثل هذا التعليم. الذي فيه إشكال هو قولها توفي وهي فيما يبدأ من القرآن، فيقال أهل القرآن شيء محذوف؟ إذا كانت هذا الحكم وهذه الآية موجودة في القرآن وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يبدأ، فأين هي؟ وهل يمكن لأحد أن يحذف شيئا من القرآن كان موجودا إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. وهذا مطعم آخر في هذا الحديث، وقال لا يمكن أن يصح، لا يمكن أن يصح القرآن بخبر الواحد، ولا يمكن أن يقال أن القرآن وجد بعد وفاة الرسول ثم حدث، لأن هذا يفتح بابا عظيما وشرا كبيرا. وأجاب العلماء عن ذلك أن الذين لم يعلموا بالنسخ كانوا يتلونها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في هذا إشارة إلى أن النسخ وقع في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى كان الناس يقرؤونها بعد وفاته لم يعلموا بالنسخ. وهذا أيضا تخييف جيد بالنسبة لهذا الحديث، وعلى هذا فيرتفع الطعن فيه من الوجهين. نعود إلى الحكم. الحكم لا يحرم إلا أن تضع. واختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالرضعة، هل المراد بالرضعة المقطة أو المراد بالرضعة أن يبقى الطفل ملتقنا للثدي، وأنه متى أطلق الثدي لأي سبب من الأسباب فهذه رضعة، أو أن المراد بالرضعة ما يعد رضعة كالأكل والشرب وما أشبه ذلك، بمعنى أن تكون كل رضعة منفصلة عن الأخرى بفارق. في هذا أقوال، وأصحها ما قاله شيخنا رحمه الله في الرحمن السعدي أن المراد بالرضعة منفصلة عن أختها انفصالا بينا لا لسبب. فمثلا إذا رضعت في الساعة الواحدة ثم في الساعة الثالثة ثم في الساعة الخامسة ثم في الساعة السابعة ثم في الساعة التاسعة فهذه خمس أضعاف، كل واحدة منفصلة عن الأخرى، وهذا لا إشكال فيه. لكن لو أنه رضع التقم الثدي وهو في حجر المرأة ثم نقلته إلى الثدي الآخر، فعلى هذا القول الذي كمان لا تعد رضعة، لأن الطفل لم يزل في حجر المرأة فلا يعد رضعة. وكذلك لو أن الطفل صار يرضع ثم تكلم أحد أو صفق بيده أو ما أشبه ذلك فأطلق الثدي ينظر، فهذا لا يعد رضعة على هذا القول الذي اختاره شيخنا، وهو الأقرب والأحوط أيضا، لأن نقول الأصل عدم التحريم، والتحريم عدم التحريم فلا نقول به إلا بيقين. وما دام لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام أو لفظ القرآن المنسوخ محتملا فإننا ندع الاحتمال حتى نتيقن، كما شك في عدد الركعات فإنه يبني على على اليقين وهو الأقل. فنقول الرضعة إذن هي أن تكون منفصلة عن الأخرى، فأما ما دون ذلك فإنه لا يحدث. وفي حديث عائشة أنه لا بد أن تكون الخمس معلومات، يقول بخمس معلومات، وعلى هذا فما تشكت المرضعة في عدد الرضعات فلا أثر لهذا الرضع، وهذا يريح الإنسان تماما، يريح الإنسان تماما أنه لا يصح الحكم إلا إذا كانت الرضعات معلومة. فلو جاءت المرضعة وقالت إن أرضعت لكن ما أدري أخمس هي أم واحدة أم أكثر لا أدري، فما الحكم؟ عجيب، لا أثر لهذا ولا تستحيل. وهذا مع احتمال أن يكون أقل من خمس. أما إذا كان لا يمكن أن يكون أقل من خمس بأن قال والله بقي عندي الطفل سبع أيام لكن ما أدري كم أربعة، فماذا نقول؟
خمس.
يقول يقين أنه خمس، الطفل ما يمكن يبقى سبع أيام ما يرضع إلا يوم بعد يوم. لكن إذا كان محتملا أن تنقص من خمس فإنها لا تعتبر حتى تعلم. وأكثر ما يرد علينا في الأسئلة أن المرأة تقول الله عن راعته راعته مر الغنم وراعته مرضت وأرعت كم ما أدري. ماذا نقول؟ لا تستحيل حتى تكون معلومة، ونحن الحمد لله على جادة ليس هذا مجرد رأي مبني على خمس معلومات، فإذا لم تكن معلومة فلا أثر لها. لكن العلم قد يكون بذكر من المرضعة، تقول نعم قرأت خمس رضعات في الصباح الظهر في العصر في المساء في آخر الليل وتعين، وقد يكون هذا معلوما بطول الزمن ببقاء هذا الطفل عند هذا المرضع. يقتصر على هذا لأن البحث لا شيء كثير وهو مسألة صفاء كبير. هل يؤثر أو لا؟ أهل الظاهر يقولون إن رضاعة كبير مؤثر، فهم لا يحددون رضاعة بشيء لا سنا ولا عددا. متى أرضعت مرأة الطفل فهي أمه، ولو رضعة واحدة ولو مصة واحدة ولو كان كبيرا. وعلى هذا فلو أن المرأة لا تريد زوجها وحلبت له حليبا في فنجان وأعطته إياه، ماذا يقول الأمر؟ تحرم. اللهم إلا أن يقول الظاهرية، أنا لا أجعل عن رأيه في هذه المسألة، إلا أن يقول إن الرضاعة لا يحرم إلا إذا كان من السدنة، فحينئذ تبطل هذه الحيلة. لكن تعدي مسألة أخرى، بعض الناس يعبث في سدن زوجته فيمس، لو جرت عليه ونزل الحليب صار ولد له مشكلة. لكن الصحيح أنه لا بد من زمن ولا بد من عدد كما جاء ذلك. نعم.
لماذا قلنا بأن الخمس إنما كان القرآن يتلى الخمس في نسخة العشر؟ ألا يمكن أن تكون نسخة عن طريق السنة؟
لعائشة تكون نسخة ولا بين من نعم. قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بذلك، وقد تكون آية أيضا غير معلومة ما أدري.
حتى لا نضطر أن نقول مثلا إن نسخت بخمس من القرآن ثم هذا القرآن نسخ لفظه.
لا يعني تقول نسخنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يسخ من القرآن.
يسخ من القرآن عشر؟
لا خمس. نعم نعم كيف
نسخ
هنا؟ هل نسخ في آية ونسخت أو الرسول أخبر عنه نسخ؟ نقول بسنا المشروع نسخ واحد وعاشا ثقة. نبدأ بالإنسان بالله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الرضاع: حدثنا عمرو بن ناغلس وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت جاءت سهلة بن
سعيد.
كبر
هذا ما وصلنا ما وصلنا. نعم ها لا وصلنا التحريم بالخمس أضعاف. أنتم ها أسهل وش الدليل؟ يعني المال عندي خمس أضعاف، هل بحرم خمس أضعاف ما هي مبيناها ولا نعم؟ لكن حديث عائشة خمس أضعاف هل شرحناه شرحا تاما؟ خلاص؟
قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمر في حديثه وكان قد شهد بدرا. وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي
هذا رواه سبيل سلف به العلماء رحمه الله هل هو مؤثر أو لا، يعني إذا روى سبيل من امرأة فهل يؤثر هذا أو لا يؤثر؟ والكلام عليه في المسائل، المسألة الأولى كيف يرضى وهو كبير، وهو الذي استشكلته سهلة بنت سهيل. وقد ضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهذا السؤال، لان معرفه كيف يرضى لا تقصر، يمكن ان تحلب المراه في اناء ويشرب، ويمكن ان ترضعه من ثديها للحاجه، ولا باس في مثل هذا اذا دعت الحاجه اليه. هذا المثل الثاني، هل رضاء الكبير محرم أو لا؟ من العلماء من يقول إن رضاء الكبير محرم لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعن، وهذا مذهب الظاهرين ولا يفرقون بين الحادث وعدمها، بل يقولون متى رضع الإنسان من امرأة صغيرا كان أم كبيرا فهي أمه من الرضاعة. واستدل كما ذكرت لكم بالعموم امهاتكم اللاتي ارضعنكم، وفي الاستدلال بهذه الايه نظر، وذلك ان الله قال امهاتكم، ومعروف ان الام انما توضع ولدها بحولين فقط كما قال الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، فلا يمكن ان تكون اما وقد أرضعته بعد زمن مضي الرضاعة، بعد مضي زمن الرضاعة. وقال بعض أهل العلم إن الرضاعة الكبير لا يؤثر مطلقا لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، ومعنى من المجاعة لأن التي تكون بسبب المجاعة فتنتفع المجاعة بها، وهذا لا يكون إلا في من رداؤه إيش؟ اللبن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله الحمو، قال الحمو الموت، ولم يشق إلى إرضاء، مع أن الحاجة داعت إلى ذلك، فدل هذا على أنه لا يؤثر رضاع الصغير، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح. وفصل بعضهم فقال إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس أن ترضعه وهو كبير ويكون ولدا له. واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لزوجة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل قال لها أرضعي تحمل عليه، وهذا لأنه محتاج إلى الدخول إلى البيت فيقاس عليه كل حال. ولكن نقول إن الدليل أخص من المدلول، وإذا كان الدليل أخص من المدلول فإنه لا يمكن أن يستدل به على ما هو أعم من مدلوله، لأن ذلك زيادة تحليل للنص فيما لم يحتمل ذلك، لأن قصة سالم مولى أبي حنيفة لا يمكن أن تتأثر، لأن سالما كان ابنا لأبي حنيفة قد تبناه، وقوله بأبي حنيفة الكلمة المدرجة وهو حليفه يعني ابنه الذي تبناه، والتبني قد أبطل شرعا فلا يمكن أن يعود مرة أخرى. وعلى هذا فالقول بأن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة قول صحيح، لكنه ليس خاصا به بعينه، بل خاص بل هو خاص به بحاله، أي إذا وجد حال تشبه حال سالم ثبت الشبهة. ومن المعلوم الآن أنها لا يمكن، وعليه فيكون رفاع الحديث فيما بعد قضية سالم لا يمكن أن يكون مؤثرا، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي يتعين المصير إليه لدلالة الأدلة عليه، ولما في القول فيه من الخطر، لأن كل امرأة لا تريد زوجها لا يعتبرها أن تصنع له حليبا في إناء الحليب ويشربه ويعمل، ثم بالتالي تكون أما له من الرضاع فلا تصح النكاح. فهذا القول هو الصواب، أنه الآن لا يفيد رضاع الصغير مطلقا، لأن لا يفيد رضاع الصغير مطلقا، لأن الحالة التي وردت في قصة أبي سالم مولى أبي حنيفة لا يمكن أن تعود. وفي هذا الحديث جواز تبسم الرجل من الحال التي يتعجب منها، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبسم، ولكن إذا خيف من ذلك أي من التبسم انكسار قلب الشخص الذي تبسم منه، فهنا قد نقول إن الأولى عدمه، لأنه إذا تبسم الإنسان من قوله ربما يقول إنه سخر بي أو استهزأ بي أو ما أشبه ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الاحتمال غير وارد في حقه، لكن في حق غيره وارد، فإذا علمنا أننا لو تبسمنا من قول هذا الرجل أو فعله انكسر قلبه فإن الأولى الصبر وعدم التبسم. وفي هذا ومن فوائد هذا الحديث أن الاتصال بالكبير من النساء والمحارم أمر منكر أو مستغرب، لقولها كيف أوضعه وهو رجل كبير. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي، قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقل، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفسي، ويذهب الذي في نفسي
أبي حذيفة،
ويذهب الذي في نفسي أبي حذيفة. فرجعت فقالت إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفسي أبي حذيفة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ بن رافع.
إذا نجينا على غير الصحابة رضي الله عنهم، وأن الإنسان يغار أن يسرى أجنبيهم على أهله فيتبين به فساد الطريق الأوروبي الذي صار بعض الناس يذهب إليه من اجتماع العائلة جميعا، النساء مع الرجال وهم غير محارم للنساء، فإن هذه عادة منكرة من وجهين: أولا مخالفتها للدين في الاختلاط وكشف الوجوه، والثاني أنها عادة أوروبية خبيثة موروثة عن غير المسلمين. فهذا وهذا مما يقصد يأسف له الإنسان كثيرا أن يحذر الناس قد وكفار في مثل هذه الأمور التي تخالف الشريعة.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد ابن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما بسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضي تحرمي عليه قال فمكثت سنة أو قليلا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما هو فأخبرته قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتني قال فحدثت عني أن عائشة أخبرتني وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع.
في هذا دين على الإمساك على الحديث إذا شك الإنسان فيه وهذا حتى يتذبذب لأن الوهم وارد على كل إنسان والنسيان وارد على كل إنسان ولا يعد هذا من كتم العلم لأن هذا المراد به التثبت في العلم. نعم.
وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليه قالت فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس يد حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضي حتى يدخل عليه. وحدثني أبو الطالب
لكن جواب عائشة المقصود به أن إضاعة الدين مؤثر وكانت عائشة رضي الله عنها ليس فيها لبن لكنها تأمر أخواتها أن يوضعن من تريد أن يدخل عليها فتكون إيش خالفا له. وفي هذا دليل على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم الأسوة هو فإنه عليه الصلاة والسلام فعله أسوة وفيه دليل على أن الأصل عدم الخصوصية لكن هذا الحكم هو حكم حق في حد ذاته لكن قد يتوهم واهم العموم وهو خاص أو الخصوص وهو عام فكثيرا ما ترون في كتب العلماء عند المناظرة يقول هذا خاص بالنبي هذا خاص بفلان هذا يحتاج إلى دليل كذلك أيضا العموم مع مقتضى التخصيص يحتاج إلى دليل فالصواب اتباع الأدلة العامة عامة والخاصة والخاصة خاصة وفي هذا دليل على جواز المثال على من هو أفضل أو التنبيه وجه ذلك أن عائشة أفضل من أم سلمة وأعلم ومع ذلك ذكرت وفيها أيضا دليل على يعني على حسن أسلوب الصحابة دون أن يتعذروا حيث قال ما أحب أن يدخل علي ولم يقل ما أحب أن يدخل علي وهذا من تمام الأدب قال أن يدخل علي الغلام يافع الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي ولم تقل أن يدخل علي لأنه لو قالت ما أحب أن يدخل علي صارت كأنها فوق عائشة وكأنها تنكر عليها إنكارا مباشرة لكن تلطف في الأسلوب فيستفاد منه أنه ينبغي الإنسان أن يتلطف في أسلوبه لا سيما في خطاب من هو أكثر منه شأنا. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي ولفظ لهارون قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لما قد جاءت سهلة بنت سهير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه. فقالت إنه ذو لحية. فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث
في هذه الأشهار قد استغنى عن الرضاعة أن الرضاعة المحرمة هي التي لا يستغني عنها الراض، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. نعم. طيب قولها ذو لحية هل فيه دليل على أن اللحية تدل على البلوغ؟ لا، اللحية ما يدل على البلوغ، لأن قد تتأخر كثيرا عن البلوغ وقد تتقدم على البلوغ، لكن الغالب أن ذا اللحية يكون داخل. نعم نبالغ. نعم عائشة من نقول إن الرواب كريم حسن. نعم.